إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري. هذا البرنامج من إخراج داود عبد الله الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المناهي اللفظية. ما نزال مع كثير من الألفاظ التي نتكلم بها وهي مكتوبة علينا ونحاسب عليها، وفي الحقيقة الواحد كل يوم قاعد يقرأ ويكتشف أشياء كثيرة. حتى واحد قال لي الشيخ ما خلت شيء، كل شيء إحنا نتكلم به. إحنا نقول إحنا ما نحرم على الإنسان أن يتكلم، لكن اللي يراعي الإنسان أنه كل لفظ يتكلم فيه فهو مكتوب. نسأل الله سبحانه وتعالى يسامحنا، إحنا نتكلم حقيقة هذا برنامج وإحنا قاعد نتكلم، لكن نسأل الله يعفو ويتجاوز. كل لفظ تتكلم به فهو مكتوب بل منسوخ بالصوت والصورة، لأن الله تعالى يقول للناس يوم القيامة إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. مثل ما تسوي آلة التصوير تنسخ كل اللي تسويه أنت، هذا النسخ. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل شيء مكتوب علينا، حسناتنا سيئاتنا، كلامنا المباح مرصود عند الله، إن شاء الله عفى عنا وإن شاء أخذنا به. أنا كل اللي أتمنى حقيقة بعد نهاية هذا البرنامج وهذه الحلقات اللي نتكلم فيها كل يوم وما نزال مستمرين معاكم، أتمنى أن الإنسان يكون عنده شوية كنترول، يعني شوية يحافظ على لسانه، ما يكون إنسان لسانه يندلق بكل مناسبة وبغير مناسبة، يضبط لسانه، سواء كان أخواتنا البنات في التليفونات، ولا كان الآباء في الأسواق، ولا كانوا الأمهات في مجالسهم الخاصة، ولا كانوا الرجال، ولا كانوا أخواننا طلبة العلم والمشايخ وغيرهم. لينتبه الإنسان أن كل لفظ يتكلم الإنسان به فهو مؤاخذ عليه. فلذلك يعني أصمت ففي الصمت من جات من الزلل، كل ما تصمت كل ما تنجو أنت من أن تزل. وقد قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين فكيه وبين فخذيه أضمن له الجنة. أنت عطى النبي صلى الله عليه وسلم ضمان بأنك أنت تحافظ على لسانك وتتدرب. أنا والله يعني أنا عن نفسي قاعد أحاول أتدرب وأدرب حتى كل شخص عزيز علي، درب نفسك على طول الصمت، أصمت واسكت كثير ولا تتكلم إلا قليل، وحاول أن تكون كلماتك معدودة، وحاول قدر المستطاع أن كل لفظ يخرج منك تحاسب عليه وأعرف أن هذه الألفاظ مكتوبة. هل يصح أن يقال عن الله سبحانه وتعالى بدا له هذا الشيء؟ أصله وأصل البداءة الظهور بعد الخفاء. فهل الله تعالى يفعل الشيء ثم يبدو له خلافه غيره أحسن منه؟ فهل الله تعالى كانت غائبة عنا أمور ثم بدا له خلافها؟ فمثلا نقول أن الله سبحانه وتعالى حكم بحكم معين ثم بدا له أن هذا الحكم ما هو جيد، ولا أن الله سبحانه وتعالى أراد فعل شيء ثم أمر أن يقع هذا الشيء ثم بدا له خلاف هذا الشيء؟ هذا لا يصح، بل هذا نقض للعقيدة. أصل البداء الظهور بعد الخفاء، لهذا لا يجوز على الله تعالى، فلا يطلق على الله لفظ البداء، وهذا بخلاف النسخ وهو رفع حكم شرعي بآخر شرعي. فتقول نسخ الله تعالى هذا الحكم بحكم آخر، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالله سبحانه وتعالى يريد ذلك. أما أن الله تعالى فعل الشيء ثم بدا له غيره خير منه، هذا لا يكون في حق الخالق، إنما يكون في حق المخلوق. أنا والله تكلمت بكلمة وبدالي بعدين إن هالكلمة ما تصلح، لو قلت غيرها أحسن منها، هذا في حقي أنا معك، أما في حق الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يقال ذلك. كذلك يعني هل يصح أن يطلق كلمة علامة على الله سبحانه وتعالى؟ قال الله تعالى إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، فهل يقال أن الله علامة؟ كلمة علامة صيغة مبالغة، والله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم التام، لما كان وما لم يكن وما لو كان كيف يكون، لكن لا يوصف الله تعالى بصيغة المبالغة علامة، لأن دخول الهاء تفيد الوصف به بمن يقوم مقام جماعة من العلماء. فعلامة إنما هو شخص واحد يقوم مقام مجموعة، فهذا لا يطلق على الله سبحانه وتعالى، كما قالوا المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. فكأنه أراد أن العلامة هو مجموعة علماء جمعت في شخصك وفي ذاتك، فالله تعالى لا يوصف إلا بما وصف الله الله تعالى به نفسه. هل يوصف الله تعالى بأنه الشديد؟ قال الله تعالى إن ربك هو القوي العزيز، فمن أسمائه سبحانه وتعالى القوي، ومن لوازم القوة القدرة بخلاف الشديد. ولهذا لم يأتي في القرآن الكريم كلمة الشديد إلا وهي مربوطة بالعقاب أو العذاب أو الحساب الشديد، وهو كثير وليس هو من أسماء الله سبحانه وتعالى. الشديد دائما تأتي مضافة لها عقاب ولا حساب ولا غيرها ولا عذاب. قال الله تعالى وهو شديد المحال، فهذا من صفات الله سبحانه وتعالى أنه شديد المحال، لكن لا يوصف الله تعالى بأنه شديد. سيد المسلمين، لا يطلق سيد المسلمين إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يستحق هذا الوصف إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة السيدة عائشة رضي الله عنها وغيرها، هل تطلق على مثلا السيدة عائشة والسيدة خديجة والسيدة فاطمة؟ الأمر في ذلك واسع، هم يستحقون ذلك، ولا أحد من النساء يستحق ذلك إلا أولئك، وإن كان الجيل الأول ما كان يعرف هذا، كانوا يترضون عنهم رضي الله عنهم أجمعين، لكن حقيقة هم أهل لذلك وهم يستحقون هذه اللفظة وهذه الكلمة. السيد، كلمة السيد لها عدة اعتبارات. هل يجوز إطلاق كلمة السيد على الله؟ واحد. إطلاق كلمة السيد على النبي صلى الله عليه وسلم، إطلاق كلمة السيد على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأهله، إطلاق كلمة السيد على الفاسق، إطلاق كلمة السيد على المنافق، إطلاق كلمة السيد على الكافر، إطلاق كلمة السيد على عموم الناس، يصح أو لا يصح؟ المسألة واسعة وفيها مباحث كثيرة. أما الأولى فإطلاق كلمة السيد على النبي صلى الله عليه وسلم، من استقرأ صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة لم يجد فيها لفظ السيادة لا داخل الصلاة ولا خارجها، ومن استقرأ حديث الأذان لم يجدها أنها ذكرت الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، والمحدثون كافة في كتب السنة لا يذكرون لفظة السيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، لم ترد هذه اللفظة. وقد استقرأ جماعة من المحققين ومنهم الحافظ بن حجر كما نقله عنه السخاوي في القول البديع والقاسمي في الفضل المبين في شرح الأربعين للعجلوني، إذ قرر رحمه الله تعالى أن لفظ السيادة لم يثبت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الشهادة له بالرسالة، وأنها داخل الصلاة لا تشرع لعدم التوقيف بالنص، وأما خارجها فلا بأس أن تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أصلا أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم، وهذا النص ما في الفضل المبين. وللعلماء في اختلاف في زيادة لفظ سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع ابن حجر رحمه الله كلاما جيدا في ذلك، وهذا نصه. سئل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو بندبها، هل يشترط فيها أن يصفه الناس، يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة بأن يقول مثلا صلي على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم، أو يقتصر على قولهم اللهم صلي على محمد، أيهما أفضل؟ الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أو عدم الإتيان لعدم ورود ذلك في الآثار؟ فأجاب الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله نعم، اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كما ذكر صلى الله عليه وسلم وكل ما ذكر، لأننا نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. وهذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه اللهم صل على محمد إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده، وهو قوله كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي قال فيه سبحان الله عدد خلقه، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته، فقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. وذكر ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع في الدعاء. قد جاء في كتاب أو في رسالة تشنيف الأذان في ذكر لفظ السيادة في الأذان، وهذه رسالة يعني كتبها بعض المؤلفين، جلب فيها ما استطاع من الأدلة، لكن كل هذه الأدلة لا تسلم له سندا ولا متنا. ولذلك الأصل أن يلتزم الإنسان خارج الصلاة، الأمر واسع، نعم هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن داخل الصلاة لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإضافة هذه اللفظة داخل الصلاة، فلينتبه إلى ذلك. سيد المرسلين، نعم، عن ابن مسعود روي مرفوعا وموقوفا: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين. رواه ابن ماجه وفي سنده المسعودي. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم من الأنبياء والمرسلين وغيرهم، لكن الذكر أصله التوقف، فنلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إطلاق كلمة السيد على المخلوقين، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله قال: قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا، يعني يا رسول الله. قال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: فقال: قولوا بقولكم ولا يستجيرنكم الشيطان. رواه أبو داود والبخاري في الأدب. قال ابن حجر: رجاله ثقات، وقد صححه غير واحد، وقد جاءت أحاديث أخر فيها إطلاق السيد على المخلوق، كما هو في صحيح البخاري من حديث قوموا إلى سيدكم وغيره. قال ابن حجر: في الجمع بينها، ويمكن الجمع بأن يحمل النهي، يعني لا تقل للإنسان سيد، عن ذلك على إطلاقه على غير المالك، والإذن بإطلاقه على المالك. وقد كان بعض أكابر العلماء يأخذ بهذا ويكره أن يخاطب أحدا بلفظه أو كتابته بالسيد، ويتأكد هذا إذا كان المخاطب غير تقي. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه البدائع: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله. وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال لتميمي إنه سيد كندة، ولا يقال لمالك إنه سيد البشر. قال ابن القيم: على هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى المالك، يعني إذا أطلق لفظ السيد، قال صلى الله عليه وسلم: إنما السيد هو الله، فإذا أطلق على الله بمعنى المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال. وفي آخر: صيانة الإنسان للسهسواني بحث مهم فيها. وأما تخصيص من ينتمي إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم السيد، فقد جاء في أدب الرسائل. قال الآلوسي رحمه الله: ما نصه بعد أن أحمد الله وأهدي إليكم تحيتي: قد سألتم أولا عن سبب محبة الناس الانتماء إلى فاطمة وابنيها، ولم ينتسب أحد من أخواتها ممن تزوجن بأحد من الخلفاء الراشدين، ولم يعد من انتسب إليهن سيدا، بل السيادة منحصرة في من ينتمي إلى ابن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 4 بنات: زينب تزوجها رجل من الصحابة رضي الله عنه وولدت ابنة سميت أمامة، وولدا اسمه علي، فأمامة تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة رضي الله عنها، ومات عنها علي ولم يولد له منها ولد، فلم يكن لها ذرية ولا لأخيها علي. والبنت الثانية والثالثة رقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان، وماتتا في حياة والدهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ولدت إحداهما لعثمان ولدا اسمه عبد الله، مات صغيرا من نقرة ديك في عينه. وكانت فاطمة رضي الله عنها أصغر أخواتها، تزوجها علي بن أبي طالب فولد له منها الحسن والحسين، وكان والدها يحبها حبا عظيما ويحب ولديها أي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي في حقها وحق ولديها عدة أحاديث مذكورة في كثير من الكتب في ترجمة فاطمة وولديها رضي الله عنهم أجمعين. وأنه كان يطلق لفظ الابن على كل منهما أي على الحسن والحسين أنهما أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت آية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل إلى آخر الآية من سورة آل عمران، عد الحسن والحسين وفاطمة وعليا هؤلاء أهله، فضمهم صلى الله عليه وسلم تحت كسائه، فعلم أنهم المراد من الآية قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. وأن أولاد فاطمة وذريتها يسمون أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وينتسبون إليه نسبة صحيحة. وروي في الحديث كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة ما خلا سببي ونسبي، وكل بني أنثى عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة أنا عصبتهم. ولذلك سعى عمر رضي الله عنه أن يكون صهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبا معه، فتزوج ابنة علي الصغرى وهي أم كلثوم، فتزوجها عمر رضي الله عنهم أجمعين. وقال لأصحابه يعني هنئوني رفنوني، وقالوا وما ذاك؟ قال تزوجت أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة ما خلا سببي ونسبي. فقد كان لي برسول الله صلى الله عليه وسلم مصاهرة، فأحببت يعني بنتي حفصة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن يكون لي نسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن حجر المكي فعلم من الأحاديث السابقة أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أولاد بناته ينسبون إليه فيدخلون في الوقف والوصية لهم. قال ومن قواعد ذلك أن يقال للحسن والحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أب لهما، فلو كان لبناته الأخر عقب لكان لهم فضيلة مذكورة، ولكن لم يكن لهن ذلك. وأما إطلاق السيد على ذرية الحسن فهذا الإطلاق لم يكن في الزمن الأول. قال السيوطي إن اسم الشريف كان يطلق في الصدر الأول، يعني كان كل من انتسب للحسن والحسين كان يسمى بالشريف، وكانوا يسمون بالأشراف، هذا كان في الصدر الأول، فكان يطلق في الصدر الأول على كل من كان من أهل البيت سواء كان حسنيا أو حسينيا أو علويا أو جعفريا أو عباسيا يطلق عليه الشريف. فلما ولي الخلافة الفاطميون بمصر قصروا اسم الشريف على ذرية الحسن والحسين فقط، واستمر ذلك. وقال ابن حجر في شرح المنهاج في باب الوصايا الشريف هو المنتسب من جهة الأب إلى الحسن والحسين، لأن الشرف وإن عم كل شريف إلا أنه اختص بأولاد فاطمة، عرف مطردا ذلك على الإطلاق. وأما إطلاق السيد على عقب الحسنين في الصدر الأول لم يكن موجودا، وإنما كانوا يسمون الأشراف. ومن ذلك أن الأشراف كانوا في الزمن الأول لم يتسموا بعلامة ولا ميزة خاصة بهم، فلم يكن لهم لباس خاص بهم ولا شكل ولا زي خاص بهم، وإنما عرفوا بالتقى والصلاح وحسن الأخلاق والكرم والجود، كما قال الفرزدق لما طاف علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حول الكعبة فأراد هشام ابن عبد الملك أن يقلل من شأنه أمام وزرائه، فقال من هذا؟ فقال هذا علي بن الحسين. فقال الفرزدق وقد جاشت قريحته قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الصادق العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم رضي الله عنه وأرضاه. فكانوا يعرفون بسمو أخلاقهم ولذا قالوا كما جاء في الأبيات: جعلوا لأبناء الرسول علامة، جعلوا لأبناء الرسول علامة، إن العلامة شأن من لم يشتهر، نور النبوة في جباه وجوههم تغني الشريف عن الطراز الأخضر. ولذلك كانوا يسمون بالأشراف ولم تكن لهم علامات خاصة بهم يعرفون بها، وإنما عرفوا بسمو أخلاقهم. وعلى هذا فلا يصح تخصيصهم بشكل ولا بزي معين ولا كذلك باسم معين إلى آخر ما ذكر أهل العلم في هذا الباب. والصحيح أن هؤلاء كلهم هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلينتبه إلى هذا الباب. كذلك إطلاق كلمة السيد كما سبق أن ذكرنا، هل يطلق على المنافق؟ لا يطلق كلمة السيد على المنافق، فقد جاء في حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيدنا. وهذا الحديث أورده البخاري في الأدب. ولا كذلك يطلق على الكافر من باب أولى، قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: وأما أن يخاطب الكافر بسيدنا ومولانا ونحو ذلك فحرام قطعا. وفي الحديث: لا تقولوا للمنافق سيدنا فإن يكو سيدكم فقد أغضبتم ربكم، وأما سيد ولد آدم فهو النبي صلى الله عليه وسلم. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله مع تفصيل جديد، مع منهيات أخرى جديدة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى حلقة من البرنامج اليومي المناهي اللفظية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.